بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والسامعين: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة، وكلما حاد الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما حب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفرد والقارن فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. سيشير المؤلف في هذا الفصل إلى فعل يعني العمرة، ثم فعل الحج في صفة الحج، بمعنى أن يأتي بها من بدايتها إلى نهايتها. قال: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، يعني من الجهة الشرقية، من الجهة الشرقية، من يدخل البيت من عند باب السلام، لأن هذه الجهة هي جهة الكعبة، جهة الباب. قالوا: وهي أشرف وأفضل الجهات، لأن البيوت تؤتى من أبوابها، وإذا دخل المسجد يدعو بدعاء دخول المسجد المعتاد. وأما ما ورد أنه يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، وزد من شرفه وعظمه، فهذا لم يثبت. إذن هو يقول دعاء المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك، ويقدم رجله اليمنى ويدخل المسجد من باب بني شيبة. باب بني شيبة كان قريبا من جهة زمزم القديم اللي خلف المقام، والآن لا يوجد باب بني شيبة مع التوسعة، لكن اللي يدخل من باب السلام يكون داخلا من جهة باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحده ودعا. الصواب أنه لا يفعل ذلك، كما قلنا يفعل ما يفعله إذا دخل المساجد العادية. وإذا وصل إلى البيت استلمه، ثم يبتدئ بطواف العمرة سواء كان متمتعا معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. هذا هو أول طواف يطوفه الحاج، وهذا هو الذي يشرع فيه الرمل والطباع. قال: فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. طباع يعني يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر. وما الحكمة من ذلك؟ قالوا: ليكون أسهل له في الرمل. وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدأ بالحجر الأسود، وهذا أحد شروط الطواف التي لا يصح إلا بدونها، يعني لا يصح إلا بها، لا يصح بدونها، لا بد أن يبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. ومراتب استلام الحجر الأسود أربع: الأولى تقبيله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية لمسه باليد وتقبيلها، الثالثة لمسه بعصا ونحوها وتقبيل طرفها، الرابعة الإشارة إليه باليد اليمنى دون تقبيل. وتلاحظون بعض الناس يعني يشير بيديه كلتيهما، يقول هكذا، هذا ما ورد. هو يشير بيده اليمنى بهذه الطريقة ويكون محاذي للحجر، الله أكبر. ولا يقول بسم الله إلا في الشوط الأول فقط، في الشوط الأول. أما الركن اليماني فيستلمه إذا تمكن منه. ولماذا خص الركن اليماني والحجر الأسود؟ قال أهل العلم: لأنهما على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما الركنان الآخران وهما يعني الركنان الشاميان فهما لا يستلمان، لأنهما حجر يعني حجر من الكعبة كما تعلمون أذرع. قال: ويقول بسم الله والله أكبر، وهذا عند الشوط الأول فقط، وأما الأشواط الأخرى فيكبر فقط: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك اتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والاحتياط فيما ثبتت به السنة يلزمها، ولا يجوز زيادة عليها، بل الزيادة بدعة. لو أن شخصا قال: لما أكمل الشوط السابع أبزيد 10 خطوات احتياط، نقول: أنت مبتدع، وهذه الخطوات العشر تأثم عليها ولا تؤجر، ولا تؤجر عليها. هل لو تيسر له أن يرمل بعيدا عن الكعبة هل هو أولى من أن يقرب من الكعبة ولا يرمل، أم أن الأولى أن يرمل، أم أن الأولى أن لا يرمل ويكون قريب من الكعبة؟ طبعا نحن نقول يستحب القرب من الكعبة، هل الأولى أن يقرب من الكعبة ولا يرمل، أم أن الأولى أن يرمل ولا يقرب من الكعبة؟ اللي جاوب له كتاب، اللي جاوب له كتاب، وليست كتب مني بل هي من الشيخ فرحان. ها، ولو كان بعيدا من الكعبة. طيب، أنت تستحق الكتاب. من يذكر قاعدة؟ تفضل. من يذكر قاعدة تتعلق بهذا الأمر، قاعدة يندرج فيها هذا الأمر وغيره، وله كتاب؟ ها، نعم يا موسى، أحسنت. مراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من المراعاة مما يتعلق بمكانها. أحسنت، تفضل. إذن نقول هل إنه يرمل ولو كان بعيدا من الكعبة، لأن القرب من الكعبة عبادة والرمل عبادة. الرمل يتعلق بذات الطواف، تفضل. الرمل يتعلق بذات الطواف، والقرب من الكعبة يتعلق بالمكان، ومراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بالمكان. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يأخذ عن يمينه، يعني ذات اليمين، ويجعل البيت عن يساره، فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الأخرى. أولا، لماذا يجعل البيت عن يساره؟ لماذا ما نجعل البيت عن يميننا؟ تيمن ما هو بأفضل؟ لماذا لا نجعل البيت عن يميننا؟ ها؟ نعم، أحسنت، جواب صحيح، تفضل، لك كتاب. أنا أقول هذه عبادة ما فيها مجال. ثم أن الطب الآن أثبت أن الدوران من جهة اليسار ها هذه أصلح وأنفع ولا لا؟ القلب وين هو، من يسار ولا من يمين؟ الآن المضامير السباق كلها الدوران على اليسار ولا على اليمين؟ شفتوا شيء على اليمين؟ أبدا، مستحيل. هذا أيضا تبين الحكمة في هذا الظاهرة، لأن الإنسان يدور. وقد يعني زاد بعض أهل العلم وقال لا، إن عندنا حكمة ما وصلتوا لها. ما هي؟ قال المسلم أفضل من الكعبة، وأنا اليوم أشرت إلى هذا في الخطبة وقلت إن المسلم أشد حرمة من الكعبة، دم المسلم أشد حرمة، فالمسلم أفضل، فالمسلم يجعل الكعبة ها والكعبة تجعل على يمينه. لكن هذا فيه من البعد ما فيه، لكن قال به بعض أهل العلم. قالوا فيرمل في الأشواط الثلاثة. ما الحكمة من الرمل؟ حكمة لإظهار القوة والجلد. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية قال المشركون: أتاكم أهل يثرب أنهكتهم الحمى، فالرسول أمر الصحابة أن يظهروا التجلد والقوة وأن يرملوا. اللي يرمل في الطواف ها يدل على قوته ونشاطه، ولا اللي يمشي ويتخرفع؟ قطعا يدل على قوته ونشاطه. وقد كان الرمل فقط في الجهات الثلاث، بين الركنين ما في رمل. الرسول قال للصحابة: إذا يعني أبعدتم عن أنظار المشركين لا ترملوا، تخفيف على الصحابة. لكن في حجة الوداع أمر بالرمل في جميع الأشواط الثلاثة. ولهذا قال المؤلف: يرمل وكلما حاد الركن اليماني، قال: ويرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الأخرى، وكلما حاد الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل ولا يبسمل. طبعا إذا ما استطاع أن يستلم الركن اليماني ما يشير إليه ولا يكبر، يمشي. لكن إذا استطاع أن يستلمه بيمينه يكبر عنده. ومن العلم من قال أنه يستلمه ولا يكبر. قال: ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا، ولا يزيد. بعضهم يقول يزيد: أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. لا، هذا يقتصر على الوارد. طيب. قالوا يشترط للطواف شروط. الشرط الأول أن يكون داخل البيت، الشرط الثاني النية، الشرط الثالث أن يبدأ من الحجر، الشرط الرابع أن يكمل 7 أشواط، الشرط الخامس أن يكون داخل البيت، ما يطوف على الشادروان يعني، ولا وأن يكون داخل البيت يعني قصدي داخل المسجد الحرام، ولا يكون يطوف داخل الكعبة، فلو طاف من داخل الحجر ما صح طوافه لأن طاف داخل الكعبة. وأيضا اشترط ستر العورة والطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة وجعل البيت عن يساره وألا يطوف على شيء من البيت والموالاة بين الأشواط، كل هذه من الشروط التي ذكرها أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من سنن الطواف استلام الحجر وتقبيله أو ما يقوم مقامه، استلام الركن اليماني للطباع الرمل للرجال في الأشواط 3، الدعاء، الذكر، الدنو من البيت، ركعة الطواف وغيرها. قال: ويدعو في سائره يعني سائر الطواف بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ثم يصلي 2 ركعتين خلف المقام، وإن لم يتيسر له خلف المقام صلاهما في أي مكان من البيت، ويعود إلى الركن فيستلم. وهذا الاستلام يقول بعض أهل العلم تحية السعي، تحية السعي يعني بعد ما يصلي 2 ركعتين وهو في طريقه إلى المقام يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي 2 ركعتين. وبعض أهل العلم يقول كل طواف بعده سعي، وسن أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، والاستلام هنا بعد الطواف تحية للسعي. ثم يخرج إلى الصفا من بابه، باب الصفا اللي الآن عنده علامة خضراء ومكتوب باب الصفا في الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد الحرام، فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه. طيب هل يدعو مرتين ويكبر 3 ويهلل؟ وأكثر الناس يخطئ في هذا الموضع عند بداية السعي. المفروض أن الإنسان إذا أراد السعي وهو يطلع للمسعى يقول: إن الصفا والمروة شعائر الله، من حج البيت واعتمر والجماع عليه طوف بهما، ومن طوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم يستقبل الكعبة ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز جنده، هزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يذكر الله، ثم يدعو، ثم يذكر الله. إذن الذكر كم؟ 3، والدعاء 2، وقال بعض أهل العلم 3. والسبب أنه ورد في حديث صحيح مسلم في سياق حجة جابر، حج الرسول صلى الله عليه وسلم اللي رواها جابر، قال: ودعا بين ذلك، قالوا الدعاء بين الذكر، فهو دعا 2، والراجح أنه يدعو 3 ويكبر ويهلل 3. هل يكبر في نهاية الشوط 7 في الطواف؟ لا، الراجح أنه لا يكبر، لأن العبادة انتهت. وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول يكبر في نهاية الشوط 7 في الطواف. لماذا؟ الشيخ من أهل الأثر يأخذ بالنص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر قال: وكان يكبر كلما حاذى الحجر. فنهاية الشوط 7 محاذاة الحجر ولا لا؟ الشيخ عبد العزيز يقول يكبر، وشيخنا الشيخ محمد يقول لا يكبر في هذا الموضع، وهذا هو الذي يظهر العلم عند الله. ثم قال المؤلف: حتى يكمل، قال: فيمشي إلى العلم، ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، يعني بين العلمين الأخضرين يسعى سعيا شديدا، وهذا خاص بالرجل دون المرأة، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل، فيفعل هذا معطوف على يأتي أو منصوب وما بعده معطوف على المرفوع، فيفعل فعله على الصفا أو كفعله على الصفا، يعني يرقى المروة ويهلل ويكبر ثم يدعو ثم يهلل ويكبر ثم يدعو ثم يهلل ويكبر ثم يدعو، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه الشوط الأول ويسعى في موضع سعيه بين العلمين حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية واحدة. ومن فعل 14 شوطا ها فسبعة عبادة وسبعة رياض وسبعة رياض. ومما وقفت عليه خلال حجي أمرين يتعلقان بالسعي، أحدهما أن أحد الأشخاص تأخر على المشرف معنا في الحملة فاتصل بي وقال معنا حاج تأخر والحجاج انحبسوا وله الآن كلهم حاضرين إلا واحد بقي يعني ساعة، قلت امشوا خل واحد ينتظر في موعد وأنتم يعني اذهبوا إلى مكان الحملة. الحاصل لما جاء وجاء الشخص هذا يدله قال له وراك تأخذ، قال والله وين 14 شوط، قال أنا سعيت 14، قال إذن لازم تروح للشيخ عبد الله وتقول له تعلمه هو هذا يبي. فلما أخبرني يعني قلت له الله يعيننا وياك. هذا واحد. الثاني العكس، ثاني واحد يعني كان معنا بالحملة وعمره حج فرضه وعمره 67 وهو حج فرض، فلما راح للسعي طافوا جميع السعي اختلفوا، فسعه زوجته شوطا واحدا فقط من الصفا إلى المروة وطلع، وأخذ الرجال كابتشين ووسع الصدر. قال الشيخ عبد الله خوفنا من جينا من البلد وهو السعي والطواف وأنا ما أخذت إلا دقائق. المهم جاء المشرف كان مبكر عشان يستقبل حجاجه ولقاه موسع الصدر، قال شلون يا ابو فلان ما شاء الله عليه، قال رجال الشيخ عبد الله مشدد علينا، قال شلون، قال سعيت واحد، قال بس، قال امشي 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 قبل يجوا الحجاج، ذهب وعلمه خلاه يسعى 6 الباقيه. فانظر الى اعين الناس. ولهذا قال اهل العلم ان الحج لا يثبت الا بالممارسه، بل ان بعض طلاب العلم مهما يعني تجددت الفتوى عنده يعني وكان يمارس يحتاج إلى ممارسة الحج بنفسه. فسعي 7 أشواط، قال يحتسب بالذهاب سعية واحدة وبالرجوع سعية واحدة، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. طيب أرأيت لو افتتح بالمروة غلط أخطأ، افتتح بالمروة إلى الصفا نقول هذه تعتبر رياضة ما تحسب. ثم يقصر من شعره الرجل والمرأة، المرأة ما تحلق، إن كان معتمرا وقد حل من عمرته إلا المتمتع إن كان معه هدي. المؤلف يقصد القارن إذا ساق الهدي فهنا يلزم في حقه القران، وبالتالي لا يجوز له أن يقصر من شعره بل يبقى على إحرامه. كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل بل يبقى على إحرامه. والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. المرأة كالرجل في يعني فيما مضى إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي ولا تنتقب ولا ترفع صوتها بالتلبية، وأيضا لا بد لها من المحرم ولا يعني تحج إذا كانت محادة، كل هذا مما تخالف فيه المرأة الرجل. اقرأ.
بسم الله عليك. قال رحمه الله: باب صفة الحج. وإن كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر بجمع بينهما يجمع بينهما بأذان وإقامتين ثم يصير إلى الموقف وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى قروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويكون من دعائه اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين إلى يسفر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس. فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منا، فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسع مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم قد حل له كل شيء. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك.
قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الحج. ما مضى كان يتعلق بصفة العمرة أو طواف القدوم للقارن والمفرد. يقول: إذا كان يوم التروية، وإذا كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس في السابق كانوا يتروون الماء في المشاعر لقلته، وأما الآن ولله الحمد والمنة فالمياه متوفرة والخدمات متوفرة، فنحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله، وجزى الله خيرا كل من تسبب في ذلك وأعان على راحة الحجاج والعمر. وأيام الحج كلها لها أسماء. اليوم الثامن يسمى يوم تروية، واليوم التاسع يسمى يوم عرفة، واليوم العاشر يسمى يوم النحر، واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر لأن الناس يقرون في منى، واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. هذه هي أيام الحج الخمسة أو ستة، وكلها لها أسماء. فمن كان حلالا يعني حل من عمرته، يقصد المتمتع، أحرم من مكة. المؤلف يقول من مكة، والصواب أنه يحرم من أي مكان يكون فيه، من مكة، من منى، من أي مكان، لا يلزم أن يكون مكة. وخرج إلى عرفات، يخرج إلى عرفات في اليوم التاسع، بعد يخرج بعد طلوع الشمس، بعد صلاة الفجر وطلوع الشمس في اليوم التاسع، ويبقى في منى الذي يحرم قبل ظهر اليوم الثامن، يبقى في منى يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا دون جمع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، يصليهما جمع تقديم، جمع تقديم ليطول وقت الوقوف، ويصلي الإمام بالناس ويخطب بهم، وهل الخطبة سرية ولا جهرية؟ ها؟ جهرية. وهل الصلاة سرية ولا جهرية؟ ها؟ عرفة جمع، أليس يقولون كل صلاة يجتمع فيها الناس يجهر فيها الإمام جهرية ولا سرية في عرفة؟ ها؟ جهرية، أسمع يقولون جهرية منا يقولون جهرية ولا سرية؟ قطعا سرية، هي صلاة ظهر وعصر، كيف تكون جهرية؟ هي صلاة ظهر وعصر. وهل الخطبة قبل الصلاة أم الصلاة قبل الخطبة؟ ها؟ يا كثر ما حجيتوا لكنكم نسيتوا، صلاة قبل الخطبة، يعني مثل صلاتنا اليوم الجمعة. ها؟ يظهر أنك ما حجيت يا أخي بارك الله فيك. الخطبة قبل، خطبة قبل الصلاة وليست بعد الصلاة. ها؟ ولا الخطبة بعد؟ أجيبوني، أجيبوني يا من حجيتم أكثر من مرة. خطبة بعد؟ الله يهديكم. بعد ولا قبل؟ أبي أحد يجيبني، يعني سبق أن ها الصلاة بعد أي، يعني الصلاة، أقول الصلاة بعد الخطبة ولا قبل؟ ها أي، الله المستعان. ايش رايك يا شيخ عدنان؟ ها موسى، صلاة قبل ولا عقب؟ صلاة قبل، يصلي بهم ثم يخطب. هداك الله، أنت ما حجيت 100%. اللي يقول يصلي ثم يخطب ما حج، ما سمع الخطيب. خطبة يا أخوان قبل، خطبة قبل الصلاة، يخطب ثم يصلي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، نزل بنمرة ثم خطب ثم صلى، ثم صلى بالناس صلى الله عليه وسلم. هل النزول بنمرة سنة أو أنه يعني وقع اتفاقا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول من أهل العلم من يقول سنة، ولكنه الآن قد يصعب على الناس في مسألة الحملات لأن لهم منازل محددة فيصعب هذا. طيب، قال فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهم بأذان وإقامتين. طيب، هل الوقوف من طلوع الشمس أو من بعد الزوال؟ الوقوف من بعد الزوال على رأي جمهور أهل العلم، والحنابلة يرون أنه من طلوع الشمس، حنابلة يرون أنه من طلوع الشمس، وهذا أيسر وفيه توسعة على الناس، توسع على الناس. طيب، قال ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، إلا بطن عرنة، لقوله صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة. ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، وهذا الآن قد لا يتيسر، فالإنسان يقف في أي مكان يفعل الأرفق به من الوقوف، راكبا أو جالسا لا حرج عليه، أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات. وهذا الآن قد يشق على الناس، قد يتأذى الإنسان بالذهاب إلى الجبل، ويجعل حبل المشاة، حبل جبل صغير يسمى الحبل، بين يديه يعني أمامه، ويستقبل القبلة ويكون راكبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، وهذا مكان رسول الله، وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا شق عليه ذلك أو كان فيه إيذاء لنفسه أو لغيره فلا ينبغي، بل يجلس في مكانه ويستقبل القبلة، ولعله يدرك من الأجر أكثر مما يدركه أولئك الذين يشقون على أنفسهم ويضيعون الوقت والفاضل بالمزاحمة وأذية الآخرين. وصعود الجبل غير مشروع، لكن لو صعد ليتفرج فلا حرج، ولو صعد ليتعبد فهذا بدعة، ولو صعد ليوجه ويعلم ويرشد ويأمر المعروف هذا يؤجر على ذلك. قال ويكبر ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ويدعو بما حب من خيري الدنيا والآخرة، ثم يدفع إذا تحقق من الغروب، يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، يعني بين الجبلين، وهو طريق المشاة، وعليه السكينة والوقار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس يشير بيده اليمنى السكينة السكينة. ويدعو كل إنسان لوحده، ولا ينبغي الدعاء الجماعي، ويحرص الإنسان على أن يدعو لي يعني من يستحقون الدعاء من والديه وولاة الأمر والعلماء ورجال الحسبة وأهل البذل وغيرهم، يدعو لهم لأن لهم حقا عليه. ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، يستغل هذا اليوم العظيم ولا يضيع عليه بالنوم وغيره. وإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء، يصلي جمع تقديم وتأخير، إن وصل مبكرا صلى جمع تقديم، وإن وصل متأخرا صلى جمع تأخير. لكن لو خشي خروج الوقت، خروج يعني تا نصف الليل، فهنا يصلي في الطريق، يصلي في الطريق ولا يخرج عليه الليل، ولو اضطر أن يصلي وهو في الحافلة إذا كان ما استطاع أن يقف، وإذا لم يكن عنده ماء يتيمم ويصلي حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. والمبيت بمزدلفة الراجح أنه واجب من واجبات الحج، وعند الشافعية ركن، قال بعض أهل العلم بل هو سنة، والراجح أنه واجب. والسنة في ليلة مزدلفة أن ينام مبكرا، وهل يوتر في هذه الليلة؟ نقول نعم، وإن كان لم ينقل أنه أوتر صلى الله عليه وسلم، لكن قول عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر في حضر ولا سفر يدل على أنه أوتر في تلك الليلة. وتسمى المشعر الحرام لأنها تقع في الحرم، تسمى عرفة المشعر الحلال. وإذا وصل صلى جمعا وقصرا، صلى جمعا وقصرا. وفي الطريق إلى مزدلفة الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عليه الصلاة والسلام وبال الطريق وتوضأ وضوءا خفيفا. هل نقول هذا سنة أم أنه وقع اتفاقا؟ لا، نقول ليس سنة، من احتاج يفعل ذلك ومن لم يحتاج فلا يفعل. والضعف يدفعون من مزدلفة بعد منتصف الليل ومغيب القمر، ومن معهم من الأقوياء يعتبروا في حكمهم. قال: ثم يبيت بها، يعني بمزدلفة، ثم يصلي الفجر بغلس، يعني يبكر. ولكن من الأخطاء التي نلحظها كل عام في الحج أن كثيرا من الحجاج يصلون قبل وقت الصلاة بساعة وأحيانا ساعتين، وهؤلاء لا صلاة لهم، فلا يتثبتون من دخول وقت صلاة الفجر. ويأتي المشعر الحرام اللي هو مزدلفة، ويقف عنده طبعا لأن مكانه المسجد الموجود، ويدعو، ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه ورأيتنا إياه، وفوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. إذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروه كما هداكم، كنتم من قبل إلى من الضالين، ثم أفيضوا حيث أفاض الناس، استغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقف حتى يسفر جدا، وكان أهل الجاهلية لا يدفعون من مزدلفة حتى تخرج تطلع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هذا جبل مرتفع تطلع من عنده الشمس، يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني نمشي من مزدلفة. فالرسول خالفهم صلى الله عليه وسلم، خالفهم في ثلاث مواضع في الحج: خالفهم في الوقوف في عرفة، كان المشركون يقفون وين؟ في مزدلفة، يقول: نحن أهل الحرم لا نتجاوز الحرم. ولما حج رسول الله كانوا يظنون أن الرسول سيفعل مثل فعله، فتجاوز ووقف في الحل في عرفة. وخالفهم في الدفع من مزدلفة، دفع منها قبل طلوع الشمس لما أسفر جدا. وخالفهم في الإسراع في وادي محسر، وكانوا يجلسون لأنها أرض رخوة يجلسون فيها، خالفهم في هذه المواضع الثلاثة. وليس هناك دعاء محدد في مزدلفة، لكن هذا الموقف من المواقف العظيمة التي يرجى فيها قبول الدعاء، فيدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. لماذا سميت منى بهذا الاسم؟ قالوا: لكثرة ما يمنى فيها، يعني يسفك من الدماء، يراق من الدماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقف حتى يسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس خلافة المشركين، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر. وادي محسر تعرفون ليس بطويل، وهو يعني حد منى من الجهة الشرقية حتى يأتي منى، حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة. وجمرة العقبة هي التي ترمى في يوم العيد بسبع حصيات. جمرة العقبة هي حد منى من جهة مكة، يعني من الجهة الغربية، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يعني الحصى اللي يحذف به وهو بين البندق والحمص، أكبر من الحمص ودون البندق. نعم، قلنا يرمي جمرة العقبة. ومن أين يأتيها؟ يأتيها من الجهة الجنوبية، يعني يجعل منى على يمينه ومكة على يساره، ويرميها، يأتيها من جهة الوادي، يكبر مع كل حصى. وهنا إذا بدأ الحاج برمي جمرة العقبة مع أول حصاة يقطع تلبية، لأنه كان يلبي، يقطع التلبية ويستبدل التلبية بماذا؟ بالتكبير، يستبدلها بالتكبير. يكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي، هكذا يرفع يديه في الرمي، طبعا يرفع يديه اليمنى، ويقطع التلبية بابتداء الرمي، يعني يقولون الفقهاء إذا شرع في التحلل قطع التلبية، سواء قطع شرع التحلل بالرمي أو في الطواف، أو في الطواف. لماذا أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم بوادي محسر؟ قيل إن الأرض رخوة وتحتاج إلى جهد، فمصلحة السير تقتضي الإسراع، وقيل إنه مكان أهلك الله جل وعلا فيه أهل الفيل، وأماكن العذاب إذا مر بها المسلم ينبغي أن يسرع لئلا يصيبه ما أصابه، وقيل لأن أهل الجاهلية يقفون في هذا الوادي فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل الله أهلك أهل الفيل في المغمس حول الأبطح. من أين يأخذ الحصى؟ يأخذها من أي مكان، والناس الآن من يوم ينزلون مزدلفة قبل الأكل وقبل الشرب وقبل الصلاة تفرقون يقطون الحصى، الأمر في سعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ركب ناقته أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى، فهو يأخذ من أي مكان لا حرج عليه. قال ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة، يعني اللي هو هذا مكان رمي جمرة العقبة، ولا يقف عندها لعدم وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل لأنها آخر العبادة، وقيل لأن المكان ضيق، لكن نقول نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع، فهو لم يقف فنحن لا نقف. هل يحل بمجرد الرمي أم لا بد من الحلق أو التقصير؟ قولان لأهل العلم صحوما أنه لا بد من الحلق أو التقصير، يعني لا بد أن يفعل اثنين من ثلاثة. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني تحلل التحلل الأول. وهل يرمي بالحصات المرمي بها؟ أيضا قولان لأهل العلم، والذي يرجحه شيخ رحمه الله أن له أن يرمي بها. هل يجوز للحاج أن يحلق نفسه أو يحلق غيره من الحجاج؟ نقول نعم لا حرج في هذا. وقال بعض أهل العلم أنه لا يحلق نفسه لأنه هنا يرتكب محظور، وهذا مرجوح، وهذا مرجوح. السنة ترتيب أعمال يوم العيد، أعمال يوم العيد أربعة، اللي هي الرمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة. السنة الترتيب، الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة، ثم يفيض إلى مكة، يعني يذهب إلى مكة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث طاف ضحى يوم النحر، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الركن. من يعيد اسماء الطواف وله كتاب؟ آخر ما تكلمنا به الحج. أحسنت، تفضل خذ كتابا. طيب، قال وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يسعى، ثم يسعى. وطبعا هذا إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفرد ولم يسعى مع الحج، أما إذا سعى مع الحج المفرد والقارن فيكفيه على السعي. وقال بعض أهل العلم حتى المتمتع يكفيه سعي واحد، والراجح أنه لا بد له من سعيين، وهذا ما يرجحه شيخان عليهما رحمة الله، شيخ عبد العزيز والشيخ محمد، أنه لا بد المتمتع من سعيين بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم كان قارنا أو مفردا، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء. ويستحب أن يشرب ماء زمزم لما أحب لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث شرب بعد طواف الإفاضة وتضلع، ويتضلع يعني يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه، ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأ به واملأه من خشيتك وحكمتك. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر الحجة؟ نقول نعم، بناء على ما قلناه بالأمس إن أيام إن أشهر الحج ثلاثة، نقول له أن يؤخره، لا حرج عليه في ذلك. نعم اقرأ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، فيبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لازمه المبيت بها والرمي من غد، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة عاده، ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا وان صرافي نذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، وإن كان بعيدا بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا.
قال المؤلف رحمه الله: باب ما يفعله بعد الحل، يعني بعد أن يحل من التحلل الثاني. قال: يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، يعني يبقى عليه المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامه. وهل يجوز الرمي قبل الزوال؟ الصواب أنه لا يجوز، لكن من رمى بناء على فتوى من أهل العلم المعتبرين فلا يثرب عليه. كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة، وقيل يجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره ويستقبل الجمرة، ثم يتقدم ذات اليمين وتكون جمرة جهة كتفه الأيسر، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. يعني المؤلف يقول أنه يستقبل القبلة في الجمرات، ومن أهل العلم من يقول جمرة الصغرى اللي هي قريبة من منى، يعني القريبة اللي شرق الأولى اللي عند مسجد الخيف، يأتيها من جهة الشمال وتكون مكة عن يساره، وتكون مكة عن يمينه ومنى عن يساره، ويستقبل الجمرة. وإذا أتى للجمرة الوسطى يجعل منى على يمينه ومكة على يساره، ويأتيها من جهة الجنوب. كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى يستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، يدعو قال بعض أهل العلم بقدر قراءة سورة البقرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الموضع، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، والوسطى يأتيها كما أتى جمرة العقبة تماما، يعني يأتيها من جهة جنوبية، يجعل منى على يمينه ومكة على يساره، ثم يرمي جمرة العقبة، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، كما أشرنا أنها نهاية العبادة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف، ثم يرمي اليوم الثاني اللي هو اليوم 12 كذلك، والترتيب شرط لصحة الرمي. فإن أحب أن يتعجل في يومين اللي هو يوم 11 و12 خرج قبل الغروب من منى، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد اللي هو 13، وهذا إذا لم يكن نوى التعجل وشد رحله. أما إذا نوى التعجل وشد رحله فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. إذا أخر الرمي إلى آخر يوم فهل يعتبر أداء أو قضاء؟ نفرض الإنسان إن ما رمى يوم 11 ولا 12، قال بآخر إذا 13 يسر لي، نقول هذا محل خلاف بين أهل العلم، وهما قولان في المذهب. يرى بعض أهل العلم أنه أداء، يقولون كما أن الذبح يجوز في أيام التشريق كذلك الرمي، ويرجح ذلك الشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمة الله، يقول أنه قضى وليس بأداء، وشيخنا الشيخ محمد يرجح أنه قضاء، لكن على كل حال لا بد من الترتيب بين الأيام وبين الجمرات، فيرمي عن اليوم الأول اللي هو يوم 11، ثم يرجع ويبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم 12، ثم يرجع ويبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم 13، وهكذا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم، وهذا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، ولو أحرم من الحرم فهنا هل ينعقد إحرامه؟ لا، نقول نعم ينعقد عليه دم لأنه أحرم من غير ميقاته. ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه قد تم حجه وعمرته. هذا طبعا المفرد، وهذا عند الشافعية يقول لا بد أن يأتي بعمرة بعد الحج، وليس في عمل المفرد عمل قارن زيادة على عمل المفرد إلا الهدي، لكن عليه وعلى المتمتع دم اللي هو هدي، سمى هنا دم، لكن نحن نقول هذا هدي، لأن هدي شكران لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج من استيسر من الهدي، فمن لم يجد الصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعت. وإذا أراد القفول يعني الرجوع إلى بلده، لم يخرج حتى يودع البيت طواف الوداع عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، يعني لو أنه طاف الوداع ثم أصبح يتاجر يعيد الطواف. ويستحب له إذا طاف أن يقول في الملتزم، الملتزم ما بين الباب والحجر الأسود، يلتزمه الإنسان يقف عنده ويعني يلزق جسمه بالبيت، يلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سيرت سخرت لي. وهذا محل خلاف هل يفعل ذلك أو لا، والحديث عند أبي داود وغيره، ولكن لو حصل الإنسان يفعله ولو مرة واحدة فهذا حسن كما ذكر ابن القيم ذلك. إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر شيء كفاه عن الوداع، لكن ينبغي أن ينويه عن الإفاضة لأن الأصغر يدخل في الأكبر. قال المؤلف رحمه الله: على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي، إن أذنت لي غير مستبدل لك ولا ببيتك بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك وما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خرج قبل الوداع، يعني خرج قبل أن يطوف للوداع وسافر رجع إليه، يعني إلى البيت وطاف للوداع إن كان قريبا، أما إذا تجاوز الميقات تجاوز مسافة القصر فإنه يلزمه الدم، وإن بعد بعث بدم لأنه ترك واجب من واجبات الحج إلا الحائض والنفساء، فهنا يسقط عنهما طواف الوداع لا وداع عليهما، ويستحب لهما أي الحائض والنفساء الوقوف عند باب المسجد والدعاء. ونقول الصواب أن الحائض والنفساء لا تقفان عند الباب تدعوان، إذ لا دليل على ذلك، بل لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم صفية حين نفست بذلك ولا غيرها ممن حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لا لم يثبت هذا. فنقول الصواب أن الحائض والنفساء تنصرفان وتسافران مثلهما مثل غيرهما. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.